الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا انتهينا من ذكر الأقوال في المسألة واخترنا القول الثاني فيها، هل الزوجة ترث من حق الخيار فيما لو تعلق بالعقار التي هي محرومة منه؟ قلنا نعم، لها حق الخيار مطلقة، هذا القول الذي صححناه مطلقة. شنو يعني؟ سواء كانت الأرض مبيعة أو مشترات، لها حق الخيار فيها الزوجة، مقابل الأقوال الأخرى التي ذكرناها، والذي الآن إن شاء الله نقيمها واحدا واحدا وفق المعطيات التي ذكرناها خلال تصحيح القول الثالث يعني المختار والدفاع عنه. فإذا الآن تقييم الأقوال الأخرى، القول الأول نبدأ بتقييمه. القول الأول ماذا كان؟ وهو تفصيل العلامة قدس سره، لكن بحسب فهم جامع المقاصد بين الأرض المشترات، الأرض إذا كانت مشترات من قبل الميت، وبين الأرض المبيعة، فلا ترث من الخيار في الأولى لأنه تابع للأرض التي تركها الميت والزوجة محرومة منها. أما الثاني فترث الزوجة من الثمن الذي تركه الميت. هذا التفصيل الأول بين الأرض، إذا كانت الأرض مشترات، يعني مشترات يعني بيد الميت، يعني مات الميت عن أرض، فإذا الزوجة ما ترث من هذه الأرض. دليله الرئيسي اللي تقدم المانع الأول بأن الخيار فرع العين، حكم الخيار فرع حكم العين. زي الآن لما كانت الأرض مشترات، يعني هي اللي خلفها الميت، والأرض محرومة منها الزوجة، والخيار تابع للعين، فتكون محرومة من الخيار في الأرض المشترات. أما الأرض المبيعة، يعني شنو الموجود بيد الورثة؟ الثمن. الثمن ليست محرومة منه، فترث من خياره. هذا تفصيل جامع المقاصد، واستدلنا على بوجهين ضمن الموانع، المانع الأول والثاني. هذا كان المانع الأول اللي هو دليلهم الرئيسي، والمانع الثاني كان الوجه الثاني اللي هم ذكرناه في الدروس السابقة وناقشناه. فخلي بالنا هذا، أنه لماذا جامع المقاصد منع الخيار في المشترات دون المبيعة؟ قال لأن الخيار تبع الأرض، تبع العين، فلما كانت العين المشترات هي الأرض وهي محرومة منها، فبالتبع محرومة من خيارها. أما إذا الأرض مبيعة، يعني الثمن بيد الورثة، هو الثمن تلف منه الزوجة، وإذا تلف منه يعني تلف من خياره. هذا كان التفصيل، القول الأول تفصيل العلامة برؤية وفهم جامع المقاصد كما ذكرنا. وكان المانعان الأول والثاني دليلا على هذا القول، وقد رددنا عليهما بعد، لا حاجة للإعادة. أربع موانع ذكرناها في الدروس السابقة على القول بتوريث الزوجة من حق الخيار، أربع موانع. كان المانع الأول والثاني دليلين على القول الأول، والمانع الثالث والرابع دليلين على القول الثاني، وقلناها تحتفظون ديلها حينما إن شاء الله نحتاج. فهذا دليلهم الرئيسي، احنا ردنا عليه، هذا ردود كان هم خلدون ردها الرئيسي، بأن حق الخيار ليس فرع العين. حتى تقول لي العين ما دام محرومة، إذا محرومة من خيار، لا، الخيار فرع العقد، لذلك تطلب العين والخيار باقي، فإذا الخيار ليس مربوطا بالعين وإنما بالعقد. فهذا إذا أصل مبنى جامع المقاصد ليس صحيحا، هذا انتهينا منه. رسول الخوي عبر، وقد عبر رسول الخوي قدس سره عن دليل هذا الواجب بصياغة أخرى، ما أدري لماذا صاغ هذه الصياغة، هل للتخلص من هذا الإشكال والرد على جامع المقاصد أم له شكل آخر؟ ماذا كان دليل هذا القول بحسب تعبير سير الخوئي؟ قال قدس سره في شرحه المكاسب، التنقيح في شرح المكاسب، يعني مجلد 40 من موسوعة الكامل صفحة 32. قال إذا كان المنتقل إلى الميت يعني مشترى، شوف ما عبر عنه مشترى، منتقل إلى الميت يعني مشترى، مما لا ترث منه الزوجة وهو العقار يعني هنا، فإنها لا سلطنة لها عليه حينئذ، الأرض ليس لها سلطنة عليه. فإذا كان المنتقل إذن ما سمى مشترى، بس هو المنتقل إلى الميت يعني المشترى، المنتقل إلى الميت مما لا ترث من الزوجة وهو العقار، فإذا مات الرجل هذا الشخص عن عقار وهي محرومة منه، قال فإنها لا سلطنة لها عليه حينئذ لأنه محروم من العقار. قال ولا يتمكن من إرجاعه إلى مالكه الأول، يعني تعبير آخر لا خيار لها. ليش؟ قال والخيار سلطنة لإرجاع من انتقل عنه بعد تسلطه على ما وصل بأزائه. هذا تعبير سيوطي. قال هذه الزوجة لما نريد أن نعطيها الخيار، يعني الخيار يعني ترد ما بيدها وتأخذ ما دفع إلى الطرف الآخر، ليس كذلك؟ تسلطها على إرجاع ما أعطته وهو الثمن، فرع تسلطها على إعطاء ما وصل إليها، هي غير تعطي أولا ما وصل إليها حتى تأخذ ما انتقل عنها، يعني لا سلطة لها على ما انتقل إليها وهي الأرض إذا كانت مشترات، فلا تكون لها سلطة على استرجاع ما أعطته وهو الثمن. فشوفين يعني بس تعابير متعددة، وإلا هو نفس الأصل ونفس الدليل الذي ذكرناه لجامع المقاصد، لكن بدل ما يقول مشترات بدل ما يقول مبيعة، منتقل عنها ومنتقل إليها، وهي الفكرة. ها يقول وما هو معنى الفسخ؟ يقول الزوجة ما لها خيار أو ليس لها خيار، يعني تفسخ وتسترجع ما أعطي وهو الثمن، وهي لا تستطيع أن تسترجع ما أعطي إلا أن ترجع ما أخذت، زني لها سلطة على الأرض اللي أخذتها حتى ترجعها؟ ما لها سلطة، فبالتبع إذا ليس لها سلطة على استرجاع ما دفعته. هذا وجدته في تعابير السيد الخوئي، وراح يكون رد أيضا نفس أقول يرد عليه بمثل ما أوردنا على أصل الدليل، لأن السلطنة على الخيار من آثار العقد وليس من توابع السلطنة على العين. إذن هذه المحاولة ليست جديدة سوى تغيير بالألفاظ والعبائر عن أصل الوجه اللي استدلناه. فالسلطة على استرجاع ما أخذت ليست مستمدة من السلطة على دفع ما لا، وإنما من أصل العقل. هذا إذن القول الأول عرفنا التقييم ليس صحيحا. ننتقل القول الثاني وهو أيضا تفصيل العلامة قدس سره، لكن بحسب فهم ولده فخر المحققين وآخرين نتذكرهم حينما عددنا الأقوى، وهو عكس الأول أي حرمانها من الخيار في الأرض المبيعة دون المشترات، هذا عكس الأول وهو قراءة أخرى لعبارة العلامة. يقول إذا كانت الأرض مبيعة ليس لها خيار، إذا كانت مشترات لها فيها خيار. سباك علمنا وجهه أنه إذا كانت مشترات والخيار تبع العين وهي محرومة من العين، الأرض إذا هنا مبيعة عكس ذلك القول، التفصيل بين الأرض المبيعة والمشترات ما هو وجهها؟ إذن لا بد أكيد كل قول له وجه. فإذا علمنا هذا عكس الأول، الأرض إذا مبيعة ليس لها خيار وإذا مشترات لها خيار. وكان المانعان الثالث والرابع اللي انتهينا منهم دليلا عليه نعيدهما بشيء من التفصيل لأن هناك ذكرناه مع الاختصار. وقد حكي عن الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره صاحب الخيارات نجل الشيخ الأكبر، نقل هنا حكيين في إبانة المختار صفحة 70. الوجه الأول وجهان إذن لهذا القول الثاني. الأول إن الخيار إنما شرع للإرفاق ورفع الضرر، ومن المعلوم أن فسخها في الأرض المبيعة ليس بإرفاق لها بل ضرر عليها، فهو سفه لا إرفاق. هذا الوجه الأول، وهو أيضا وجه الرئيسي كما ذكرنا بأن الأرض ذا كانت مبيعة، يعني شنو الديد الورثة والزوجة منه الثمن زين. فما هو وجه المصلحة، ما وجه العقلائية في أن تفسخ الزوجة وهي بيدها ثمن ترث منه، ترجع تسترجع أرضا هي محرومة منه؟ هذا فعل سفه من عقلائها. والخيار إنما شرع لمراعاة مصلحة من له الخيار. أي مصلحة هذه؟ تعطي ثمنا لها نصيب منه وتسترجع أرضا لا نصيب لها، هذا خلاف فلسفة الخيار. فلسفة الخيار هو وضع لمراعاة مصلحة من له الخيار صاحب الخيار، وإشفاقا عليه وإرفاقا به. هذا عمل سفه عقلائي، فلا تعطيها الزوجة خيارا إذا كانت الأرض مبيعة. إذا كانت الأرض مشترات يمكن. هذا الوجه الأول، ويجاب بنقطتين وجهين شو يسميهن. أولا واحد شلون ترقمون حتى تختلف عن باب الترقيم، لأن صار عندنا وجهين لهذا القول الثاني، كل وجه عليه ردين. الرد الأول الآن على وجه الأول، رد عليه حتى ننتقل إن شاء الله الثاني. الرد الأول إن الإرفاق حكمة لا علبة يدور الحكم مداره، وإلا لم تف الخيار فيما إذا كان مضرا بحال المختار. من أين جئتم بهذه الفلسفة للخيار أنها شرعت إرفاقا للمالك؟ وإذا كانت أولا هو ليس علا، بمعنى يدير الحكم مدارا يا حكمة، نعم الحكم يمكن أن تتخلف، وإلا لكان لازم تشترطين أن إذا الخيار الأخذ بالخيار فيه ضرر وعدم مصلحة بصاحب الخيار ما ينفذ الخيار. أدكم إيش شرط تذكرون كتاب البيع بالخيارات؟ ما تذكرون إيش شرط؟ فلو كان هاي العلة موجودة تؤمنون بها كان ضفتم شرط كتاب الخيارات، قلتم إذا كان الأخذ بالخيار ليس فيه مصلحة لصاحب الخيار يلغى لأن شرع مراعاة الناس، ما تذكر من شيء. هذا إذا الرد الأول. الرد الثاني إن المصلحة المتصورة للزوجة أوسع من إرثها من العين المردودة، فيمكن أن تفسخ لمصلحة الورثة الآخرين كأولادها بإرجاع العقار الثمين إليهم، فتضحي بثمنها من الثمن من أجلهم. لماذا هذا الرد الثاني؟ لماذا هذا التفسير الضيق للمصلحة؟ يعني إلا كون إذا أخذت بالخيار يعني هي شيء من المال، وهي جد استحقاقها من الميراث الثمن. زنية ضاعي الآن بايعين عقار، ويمكن بايعي بسعر كان السوق نازل، الآن صار سعر العقار كل الصعب، فتضحي بثمنها اللي هذا من الثمن اللي راح تخسره لو فسخت، بس هي اللي راح ترجع الأرض لأولادها الورثة اللي هي أمها، فما راح منها شيء. فلماذا هذه النظرة الضيقة في المصلحة، في النظر لمصلحة الزوجة، بحيث إلا يطب جيبها مال؟ ما هو المصلحة أوسع من ذلك؟ يمكن أن تفسخ تقول لك صح لا يرجع المال لأني محرومة من الأرض، بس يرجع لأولادي تحفظها لهم وأني معهم، ممكن. هذا الرد الثاني. إذن المحقق ذكر أيضا تصورا آخر للمصلحة، خلينا نسميه حسب تعبيرنا، أيضا نقله في إبانة
مختار. وذكر المحقق الأمي تصويرا لوصول نفع فسخ الأرض المبيعة إليها مع حرمانها منها، حتى لو هي الأرض مبيعة، كلام القول الثاني أرض مبيعة، أنت لا تتقي أخيها ونقولها يترجعها شو تسوي بها، راح تكون محرومة منها. لا، سأصور لك مصلحة في إرجاعها حتى لو كانت محرومة من ميراثها. كيف؟ قال: فيما لو فرض أن الميت باع الأرض بثمن بخس لكونها كاسبة حين البيع، والآن ارتفعت وتريد الزوجة أن تتزوج بأخ الميت، والمفروض أن الوارث هو الأخ طبقة ثانية ماكو طبقة أولى، وهذه الزوجة قسام الشائع بس يقرأ أخ وزوجة وهي في المينة قنعوها تتزوج هذا أخو زوجها حماها يعني نقر حال السر كثيرا هذا. فإذن هي حتى لو ما يرجع ألف الربع هنا لماكو طبقة أولى، حتى ما يرجع ألف الربع والله رحيم هذا للأخ اللي هو زوجها سيصل ولأولادها منه في المستقبل، فصح ما أخذت الحق كزوجة بس ما رجع لها من خلال أخ الميت اللي هو زوجها المستقبلي وأبو أولادها إن شاء الله يرزقهم ذريهم وهذه الزوجة. فهي باعتقاد أن ما كان للزوج فهو لولدها الذي يتولد منها ومنه، هذا انفرض المسألة ما عدا أولاد من زوج الأول من ردها بين الأخر، فلا ريب أن المصلحة لها حينئذ قطع النظر عن ذلك الثمن القليل اللي هو الربع واسترجاع الأرض وإن لم ترث منها بنفسها. والتصوير اللي ذكرناه احنا كان أقرب للنفع، أولادها هي أمهم وهم عدها وهي عدهم والأرض ترجع لأولادها يعني إلها، بس مع ذلك توسيع عن الأذهان ذكرت هذا المثال الآخر اللي ذكره المحقق القمي. قال نفترض هنا زوجة وأخ، الميراث ربع الزوجة والباقي للأخ، والأخ اللي هو حماها سيتزوجها وستلد منه، فإذا خلي يروح ربعها هو راح الميراث كله يصير للزوج مالته ولأولاده. فليش إذا هل قصر النظر في فهم المصلحة وتقولون إذا الأرض مبيعة هذا عمل سفلي نعطيها خيار، لأن إذا رجعت الأرض إليها ما لها شيء، ما معنى تأخذ ذلك؟ ما وجدنا فيها معاني عديدة. من أول أجبنا بكلمة واحدة بأن الخيار فرع الحق، ما دام ثبت بالدليل لها بعد ما لكم حق تدخلون أحكام المبيع والثمن والبايع والمشتري، هذه الأمور ما لها علاقة بالخيار، بس هم خلطوا بين المسألتين وهذا منها. هذا الوجه الأول إذن هو الوجه الرئيسي للقول الثاني. الثاني الوجه الثاني لهم اللي هو راح يكون المانع الرابع بحسب المانع ذكرناه، ان الاصحاب عللوا كون الخيار موروثا بانه حق مالي، قال هكذا قال الاصحاب هكذا قعدوا القواعد واصلوا الاصول، قالوا لكي يرى في الشر لابد ان يكون حقا ماليا، ما تركتم شو يعني حقوق مالية أشياء اللي ما إلها قيمة مالية كذا يقول ما تورث، سألوا بانتفاء الموضوع. فقال إن الأصحاب عللوا كون الخيار موروثا أي بكي يورث الخيار بأنه حق مالي، ومرادهم بالحق المالي أن يكون ذلك المال مما يعود إلى من ينتقل إليه الخيار إذا فسخ بالخيار، ولا ريب في أن الزوجة المفروضة لا ترث من الأرض أصلا فسخت أو لم تفسخ. هذا إذا خلاصة وبيان الوجه الثاني بأنه قالوا لكي يكون الخيار مشروعا ومبررا لازم نتعلق بحق مالي، حتى من تأخذ بالخيار يجيك شيء، فإذا ما كنت متعلق مردود مالي شيء مالي لا وجه لتشريع الخيار انتفنا وضوعا. وهنا لما كانت الأرض مبيعة يعني من تفسخ ما إلها الشيء الزوجة، فإذا ما تعلق الخيار بحق الماليين، وما دام ما تعلق الخيار بحق الماليين إذا ماكو مبرر لتشريع الخيار. جوابه ويجاب الثاني أولا أو الرد الأول واحد، بمنع الملازمة بين الفسخ وحصول المال. من أين جئتم بهذه؟ أنتم تضعون القواعد وأنتم تكبلون أنفسكم بها. أكو دليل على هذه؟ ما أدري، علت بعثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فلماذا أنتم تلزمون أنفسكم بهذه الآثار هذه القواعد لتجيبوها دون دليل سوى بعض التعاملات العقلية وتلزمون أنفسكم بها؟ هاي فائدة عامة يعني، هاي شقشقة هاي. فمن أين جئتم بأنه الخيار لا يكون مشروعا إلا إذا كان متعلقه مالي يرجع إلى من له الخيار؟ أليس يجوز الخيار أن يكون للأجنبي من طرفي العقل؟ وإذا فسخ الأجنبي ما هو المردود المالي الذي يدخل إليه؟ وأنتم تصححون كون الخيار للأجنبي، فمن أين جئتم بهذه القول؟ ما هو أصل؟ إذن هذا هو الرد له، بمنع الملازمة بين الفسخ وحصول المال كما لو كان الخيار للأجنبي. بالمستقبل إن شاء الله لا تكبلون أنفسكم بقواعد تضعونها إذا لم يكن عليها دليل من النصوص. وقد يورث ما لا تعلق له بالمال كحق القذف، وهذا هو به ويقرب منه حق القصاص بحسب تعبير صاحب الجواهر. وهي حقوق ليس فيها مردود مالي، مع ذلك قلتم بأنها تورث، وين المردود المالي في حق القذف الذي يورثه الورث؟ مردود مالي. فإذا ما في أصل لها. اثنين، رد الثاني، منع كون المراد من الحق المالي ما ذكر وهو أن يكون هناك في مردود مالي، لا، بل يكفي في ماليته أن يكون مما يبذل بأزائه المال أو له نفع عقلائي للزوجة أو لمن يهمها أمره. هذا هو المسوغ للخيار بهذا المقدار كافي، أن يكفي أن مو هو المال يرجع ولا أن يبذل بأزائه المال. هسه هاي الزوجة لو جعلنا لها الخيار يمكن أن تأخذ مال مقابل إسقاطها للخيار؟ ممكن. فإذا أكو مردود إله، وقد يكون هذا المردود مو لها وإنما لمن يهمها أمره، هذا هم مردود. سواء رجع هذا النفع إلى المختار صاحب الخيار أو من هو منصوب من قبله مال بسبب الخيار أو لا كالشفعة مثلا. هذا إذن الرد الثاني على الوجه الثاني اللي يمكن أن يستدل به على القول الثاني. رد ثاني على الوجه الثاني للقول الثاني. صاحب الجواهر هنا ممن اختار القول بالخيار مطلقا، فهنا لذلك استبعد هذا التفصيل، نذكر استبعاده. واستبعد صاحب الجواهر قدس سره حرمان الزوجة من الخيار في كلا التفصيلين الأول والثاني، أي سواء كانت الأرض مبيعة أو مشتراة. قال لعدم المانع، حسب تعبيره لأن احنا صنفنا ان الدليل هو وجود المقتضى وعدم المانع، وما ذكره القوم والأصحاب من وجوه هي في الحقيقة كأنك تقول هي موانع من إعطاء الزوجة. فلذلك الترتيب الفني كان ما لفنا هو هذا الدليل، وجود المقتضى وعدم المانع، من كل ما سمعنا منكم هو على صعيد موانع تذكرونه، هنا تقول سفهي، هنا تقول أي شيء آخر. قال قدس سره ان حق الخيار في الثاني حسب كلامه، يعني اي كون الارض مبيعة، فبيد الورثة ماذا؟ ثمن. قال ان حق الخيار في الثاني اي كون الارض مبيعة قد تعلق بالثمن الذي انتقل اليها للزوج وبالارث، فيتبعه الخيار، ماكو مشكلة. وإن كانت لو فسخت حرمت، إلا أن ذلك لم يثبت مانعيته من الإرث. إذن إذا كانت الأرض مبيعة عنده لا مانع. قال كعدم ثبوت اشتراط إرثه بالتبعية لعين. هذا رد على التفصيل الأول، فقرة الأولى كانت تدعى للتفصيل الثاني، بأنه حتى لو كانت الأرض مبيعة وبيدها الثمن، أو لو فسخت حرمت من الأرض الرادة، لكن لم يثبت أن هذا مانع، فهذا رد على ماذا؟ على التفصيل الثاني، قول الثاني. ثم قال كعدم ثبوت اشتراط إرثه بالتبعية لعين، هذا رد على القول الأول. يقول ما هو كان تمانعكم تقول إذا الأرض مشترات لا إرث لها؟ لأن الخيار فرع العين والعين مشترات، يقول ما ثبت هذه التبعية. قال كعدم ثبوت اشتراط إرثه بالتبعية لعينه، فلها أن تفسخ في الأول أيضا وترث من الثمن. إذن هذا ربما نعزز هذا القول اللي اخترناه من كلام صاحب الجواهر بهذا المقدار وذكره صاحب الجواهر، عدم وجود مانع يعني، سواء كانت الأرض مبيعة والثمن بيدها، بحيث لو فسخت ترجع الأرض اللي هي ما لها خيار ما لها حق بها، ما المانع في ذلك؟ قال عدم مانعيته. هذا إذا انتهينا منه. وجدت أيضا في كلام سيد الخوئي إشكالا لم يحدد من هو المستهدف به كما سنرى، ربما تكون هذه إحدى التعليقات عليه. الإشكال هو هذا، وأشكل سيد الخوئي قدس سره في المصدر نفس ذكرناه صفحة 133 على القول بالتفصيل في الجملة، لأن لم يحدد لنا هذا إشكالك على القول الأول على الثاني حتى نعرف، ما حدد. بما إذا كان المبيع عقارا وقد باعه الميت ثم فسخه أحد الورثة أو المشتري، فقد ذكروا أن العقار ينتقل إلى الميت وينتقل الثمن إلى المشتري، فيأخذ الثمن من الورثة ومنهم الزوج ويدفع إلى المشتري. كلامه فيه سعة، لكن مختصر الفكرة حتى تكون واضحة إن شاء الله في أذهانكم حينما نطبق نص كلامه. يقول إذا كانت الأرض مباعة والثمن بيد الورثة، فسخ أحد من له الفسخ، خلينا نقول هيجي، فش لازم يرجعون الثمن ويسترجعون الأرض؟ الثمن مين راح يرجعوه؟ من تركة الميت. زين، ولما كان تركة الميت هي ثمن هنا، يعني الزوجة واصل لها نصيبها منه، أليس كذلك؟ جيد. ومن راح ترجعون الثمن؟ راح ترجعوه على جميع الورثة بحسب ما أخذوا من هذا، صحيح؟ يعني الزوجة تدفع، هي طبعا تدفع إيش أخذت تدفع. من راح ترجع الأرض تعطى منها الزوجة شيء؟ قال لا. قال إذن أين قواعد المعاوضات اللي يقول بها يدخل المبيع إلى جيب من خرج منه الثمن؟ هنا الزوجة دفعت دون أن تأخذ، فأين قواعد الفسخ في المعاملات في هذه؟ شو ألغيتم هذه القواعد اللي تثبتونها في كتاب البيع؟ واضح إشكال سيد خوينا؟ أن هذا خلاف قواعد الفسخ في المعاملة. فكرة إذا واضحة حتى أقدر النص شو أقرأ بسرعة. فلذلك السرط قرأت لكم عن فرض المسألة فعلق قال ولكنه مما لم يتضح لنا وجهه وذلك لأنه على خلاف ما يقتضيه الفسخ في المعاملات. أنا لكي أريد أفيدكم أتوسع على السعة ولا ساشلنا إحنا بهالإشكالات ننقل ونجاوب بعد أن اكتمل الموضوع من ناحية استبلالية ما نحتاج بس كل ما أجد أمامي شيء يمكن ينفعكم أحاول أن أتي بكم وإن كان ربما نتعبكم لذلك. قال لأنه على خلاف ما يقتضيه الفسخ في المعاملات وضحنا لي إذ المفروض أن الثمن كان ملكا للميت ولما مات لأن الأرض مبيعة لم ينسلفر الأرض مبيعة هنا يعني بيد الورثة والتركة ماذا الثمن. قال إذ المفروض أن الثمن كان ملكا للميت ولما مات قسم بين الورثة ومنهم الزوجة لأنها ترث من النقود والثمن فما محرومة منها. فإذا فسخ العقد ورجع العقار إلى ملك الميت فلا بد من أن يخرج الثمن إلى المشتري اللي استرجعنا من العقار من ملك الميت لا محالة لأنه مقتضى الفسخ في المعاوضات. وحيث أن الميت لا مال له لخروج أمواله عن ملكه إلى ورثته قسم المال فيكون ميت مديونا للمشتري بمقدار الثمن ومن جيبه فيجب على الورثة بأجمعهم أن يؤدوا دينه دين المشتري بالتوزيع بينهم ومنهم الزوجة لا أن الثمن يؤخذ من الورثة ومنهم الزوجة ويدفع على المشتري فإن الزوجة إلى آخر كلام على كل شيء تعبكم بالتفاصيل أصبحت فكرة الإشكال واضحة. هذا يقول هذا خلاف قواعد الفسخ في المعاملات لأن الثمن ليخرج من الجميع ومنهم الزوجة بينما تعود الأرض مو إلى الجميع الزوجة لا تأخذ منها هذا خلاف. أقول تأيد عليه قدس سره عدة ملاحظات. واحد لم يحدد القول الذي يرد عليه الإشكال قال إذا كان العقار مبيعا هو هذا العقار مبيعا يأتي عن القول الأول قول الثاني فلازم تفصل لأن فرض الأرض مبيعة قد يفترض فيه تارة وجود الخيار للزوجة كن هكذا تفصل حدد لنا إشكالك علي من يرد لأن بالأرض المبيعة أكو قول من طاه الخيار وأكو قول من طاه الخيار. إذا كانت الأرض مبيعة ما التفصيل الأول والثاني حدد لنا بس قلت إذا كان العقار مبيعا خو مبيعا أكو من أعطاه خيار وأكو ما أعطاه خيار قد يفترض فيه تارة وجود الخيار للزوجة كما في القولين الأول والثالث جامع المقاصد الطاهة خيار ذا الأرض مباعة وحينئذ تستطيع الزوجة منع الفسخ ودفع الإشكال. إذا أكو خيار للزوجة والزوجة لا تفسخ تخلي تقول أنا هذا الفسخ مو بصالحي ما أرضى بي والفسخ ما يمشي إلا إذا أراده جميع الورثة فلازم تحدد ما تكتفي تقول إذا الأرض مباعة قل هذا الأرض مباعة على عين الرأس لكن للزوجة خيار فيها لو لا القول الأول يعطي للزوجة خيار إذا الأرض مبيعة فإذا إشكالك ما يرد لأنه خيار بيد الزوجة فما تفسخ إذا العملية ضرها وتقول راح تشارك للثمن من دون أن يرجع لها وإذا هي تقدم على الضرر بنفسها وتفسخ سامش ميدنا عليها هكذا لازم تفصل. وتارة بعدم وجود الخيار أرض مبيعة بلا خيار للزوجة كالقول الثاني يقول بالعقار المبيع ما لها الزوجة فيمكن أن يكون للإشكال مورد فلا بد من التقييد. إذن هذا إشكال فني فنسميه على الصياغة إيش يسميه، لازم كانت تقيم تقول أنه إذا كانت الأرض مباعة ولم يكن للزوجة فيها خيار، أما إذا كان لها خيار ما يكون مشكلة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني إن إشكاله قدس سيده المبني على ما يقتضي للفسخ في المعاملات كما صرح قدس سيده، وهذا وحده غير كاف للإشكال لوجود حكم خاص في المسألة وهو حرمان الزوجة من العقار. فما المانع أن ترجع الزوجة حصتها التي ورثتها من الثمن ولا تأخذ ما يقابلها من العقار لوجود الحكم الخاص؟ نعم مقتضى قواعد الفسخ في المعاملات اللي تفضلت به واحنا جرينا عليها، لكن جاء حكم خاص على هذا قال اوقف، ما دام العقار هو هنا موضع الفسخ لا تعطي للزوجة شيئا، حكم خاص هذا في المسألة. فمجرد تحاسبنا على القواعد العامة للفسخ في المعاملات هذا ما يكفي، لنا عندنا حكم خاص اللي اجرينا. ثلاثة، ان اشكاله القدس سره يكون له وجه فيما لو كان الفسخ والاسترداد يجري بين الورثة والمشتري مباشرة. ايضا نقطة مهمة من فتنة سر الخوي قدس سره لها، لو كانت هنا معاوضة او فسخ او اي شيء اخر يجري بين المشتري بيد العقار نقول له رجع لنا اياها كالثمن، وبين الورثة حتى نقول اذا دول طرفين ده يخرج من طرف الثمن وهو الزوجة حصتها من الثمن وماذا يرجع لها مقابله. هاي المعاملات لو كان محل كلامنا هكذا لكان اشكالك بباب الجواب كما يقال، لكن الذي يحصل هنا غير ذلك، وهو رجوع الثمن من الورثة الى الميت ثم حصول الاسترداد والرد، استرداد العقار ورد الثمن في ذمة الميت، ومن ثم يوزع الميراث وهو العقار الذي تحرم منه الزوجة. فإذا غير مباشر بصير ده يرجع الثمن أول ما العملية هكذا فسخوا الورثة، جيد فسخوا، فالمشتري ذاك قال هاي الأرض مالتكم اعطوني الثمن، مو هاي عملية الفسخ ولا أخذ بالخيار. شلون بصير العملية؟ المشتري يرجع الأرض إلى ذمة الميت والورثة يرجعون الثمن إلى ذمة الميت كأنه شيء ظهر أنه مو ميراث لهم، لأن يطالب به المشتري شو يدينه، وبذمة الميت حصل النقل والانتقال أو الرد والاسترداد عبرنا، انتهت العملية بذمة الميت. هسه المشتري قال اعطوني ثمني قلنا لا هاك، الورثة قالوا اعطونا ميراثنا نقول نجيب قسامكم الشرعي، هذا عقار الزوجة ما إلا تفضل. فالمبادلة ما حصلت مباشرة بين من عنده الثمن وعنده العقار حتى تقول هذا مو على قواعد الفسخ في المعاملة، لا لا، صارت مرحلتين، مرحلة في ذمة الميت رجع الثمن إلى ذمة الميت والأرض رجعت أيضا إليه، حصل رد واسترداد وهذا كامل الثمن مقابل كامل الأرض، هنا ماكو مشكلة. هسه ماذا صار الآن عند الميت؟ الأرض توزع حسب قسامه الشرعي، ليس للزوجة فيها نصيب، فالزوجة إذن الخرج منها نصيبها من الثمن للميت مو للمشتري حتى نقول ماذا حصلت مقابله. لا، ها لما رجع العقار إلى ذمة الميت ظهر أن ذمة الميت مجهولة بالثمن اللي أزاه، فيا ورث هذا الأخذت الثمن طلع مو مالتكم، رجعوا للميت ورجعت الأرض للميت. هذا إشكاله الرئيسي. قد تقول أن الميت المفروض بعد لا يمكن تمليكه أو إعادة ملكه، لا، هذا هو الصحيح، هو خلاف ذلك بناء على ما هو الصحيح. بناء على ما هو صحيح من عودة العقارب الفاسخ إلى ملك الميت ولو حكما إذا مو حقيقة ولا مانع منه كما سنبين في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى، ولازمه خروج الثمن من ملك الميت. عن ميت يملك حقيقة وحكما من جنى جناية على الميت، وقالوا إن الدية لملك الميت يتوزع على ورثته، لكن من قطع رأسه أو أي تصرف آخر النصوص الشرعي فهذا موقع إشكال من هالناحية. الميت يمكن إعادة الملك إليه. القول الرابع كان عندنا الأمثال في المختار، انتهينا السنة. القول الثاني وهو تفصيل فخر المحققين، الثالث هو المختار الإرث مطلقة، الرابع حرمان الزوجة من الخيار مطلقة. هذا الذي اختاره سير القول القدس سره في شرحه على المكاسب، واختار عكسه تماما في رسالته العملية منهاج الصالح. ماذا بناه هم نحتاج أيضا أن نعيده، لأن أيضا ذكرناه حينما ناقشنا السير الخوي، بناه على أن الدليل على إرث الخيار منحصر بالإجماع، منحصر بالإجماع، والإجماع يؤخذ منه بالقدر المتيقن، وهذا المورد خارج على القدر المتيقن، أو قل أن الإجماع غير متحقق فيه لوجود الخلاف، هل الزوجة ترث من حق الخيار أو لا ترث، خلاف هذه خمسة أقوال في المسألة، فإذا لا إجماع والدليل منحصر على إرث الخيار بالإجماع، لا إجماع في هذا المورد، فإذا لا ترث الزوجة من حق الخيار. نذكر أيضا محقق المراق القدس أيضا قال الدليل منحصر، ماذا ردينا عليه بعدة ردود؟ قلنا أنه في بعضها أن الإجماع منعقد، هذا الخلاف ما ينافي الإجماع، الإجماع منعقد على حق الخيار، لذلك يورثون من الحقوق والأعيان، وإنما هذا الخلاف حصل نتيجة المانع، والمقتضي ولا المقتضي المانع، المقتضي موجود، إذا لا حاجة أن نعيد وجود، وإن كان كنا نذكرنا وجهين في الدروس السابقة، وهناك وجه ثالث. طيب صباح ايش قد عندكم؟ مدرين الوجه الأول كان لا شك في أن الإجماع منعقد على أن الحقوق، هذه اللي خصناها الآن. الوجه الثاني كان مقتضى التحقيق والمختار سير القول أن الخيار ثابت المجموع. الوجه الثالث اللي نضيفه هنا ما ذاكري هناك، أن النقطة التي ذكرها لسقوط الخيار ثبوتية مستندة إلى قصد المتبايعين وطبيعة العقد. سير القول ماذا كان لجوهر منعه الخيار؟ قال لأن الخيار حق لشخص هذا الميت العاقد، فلما مات انتفى موضوع الخيار، لأن الشيء الذي يورث بحسب النص القرآني ما ترك، ولهن الثمن مما تركتم، فكن يصدق عليه ما ترك حتى يورث. زين، فإذا كان الخيار ينتفي بموت المورث فلا شيء يبقى حتى يورث، لأن هذا حق لشخص عاقد وهو الميت. نتذكر هذا الكلام اللي ذكره السير الخوي فيما سبق. فلذلك هذا التعليق اللي أضفناه هنا، أن هذه النقطة اللي تذكرها للمنع من الخيار هي نقطة ثبوتية، فإذا فلا يصححها دليل إثباتي مثل الإجماع، أي أن الحكم بحرمان الزوجة حينئذ آب عن التخصيص. ولو صحت هذه النقطة فإنها تصح في كل الورثة وكل متعلقات الخيار نفس العقار، ولا تختص بميراث الزوجة من العقار، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. النقطة اللي ذكرها السيد الخوي اللي قال لماذا لا ترف الزوجة من العقار؟ قال لأن حق الخيار حق شخصي لهذا العاقد، فلما مات انتفى الخيار معه لأن شيء مرتبط به، مثل هوية راحة المدنية ما انت بعد خلاص انتهت وياه، فهذا إذن أيضا انتهى الخيارية، فإذا لا نصدق عليه ما ترك حتى يورث، لأن صدق ما ترك يقتضي أن صاحبه يروح وهو يبقى، زين هذا لا يبقى حتى يصدق عليه ما ترك، ينتفي بوفاته. وهذا إذا قال ما نتحقق هذا، خذنا لدينا النقطة أولا نقطة ثبوتية، هاي لا إذا ما يصحح الإجماع قبل الإجماع، هذا الشخص يموت معه هذا الحق، فشون يعني دليل الإجماع يعطي له إياه؟ ما له معنى دليل إثباتي صحيح شيء ممنوع ثبوت، هذا أول. زين وإذا صحت هذه النقطة فليش بس تطبقها بحق الزوجة من الخيار؟ أيضا نطبقها مع كل الورثة، لأن ما في خيار أيضا، انتفى بوفاة الميت، ومو بس بالعقار هم بكل المتعلقات، بينما أنتم مجمعون على أن الخيار في غير العقار يمكن أن يورث لسائر الورثة. إذن هذه المناقشات أيضا انتهت، بقي القول الخامس للمحقق النراقي، ثم إن شاء الله ندخل في المسألة الثانية بإذن الله تعالى اللي هي محل المفروض النزاع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.